زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي عن الحديث الأول من أحاديث باب البر والصلة في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ولما ذكر المصنف ثواب صلة الرحم عقب ذلك ببيان إثم قطيعة الرحم من باب البدء بالترغيب ثم الترهيب، وهذه البداية حكيمة من جهة التربية، لأن الترغيب يدفع النفس للعمل وينشط الإنسان للحصول على الثواب مندفعا من هذه الناحية، ثم يقال له احذر أن تخالف فتحصل لك العقوبة. الحديث الثاني، قال رحمه الله تعالى عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. متفق عليه، يعني قاطع رحم. وهذا الحديث قد رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى من طريق عقيل عن ابن شهاب الزهري أن محمد بن جبير بن مطعم قال: إن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع. وكذلك رواه مسلم رحمه الله من حديث سفيان عن الزهري بلفظ: لا يدخل الجنة قاطع، قال سفيان يعني قاطع رحم. ورواه أيضا من رواية مالك عن الزهري بلفظ: لا يدخل الجنة قاطع رحم. وهذا الحديث فيه مسائل. قوله لا يدخل الجنة، هذا الأسلوب يرد كثيرا، وهذا التعبير في الأحاديث النبوية: لا يدخل الجنة. فما معنى؟ يعني على سبيل المثال: لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة مدمن خمر، وغير ذلك من النصوص التي فيها نفي دخول الجنة عن بعض من وقع في الذنوب من هذه الأمة. ومن المعلوم أن من مات على التوحيد من هذه الأمة فلا بد أن يدخل الجنة وقتا ما، وإن حصل ما حصل قبل ذلك من أنواع العذاب ومدته، ما دام معه أصل التوحيد، وإن ارتكب ما ارتكب من الكبائر قبل ذلك. قال النووي رحمه الله: واعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حال، فإن كان سالما من المعاصي كالتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي إذا لم يحدث معصية بعد توبته، والموفق الذي لم يبتلى بمعصية أصلا، فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أصلا، لكنهم يريدونها، يعني يريدون النار، على الخلاف المعروف في الورود، والراجح طبعا أن الورود هو المرور، فيمرون كأسرع ما يمر عليه ولا ينالهم نصيب من النار ولا عذاب منها، وينجيهم الله تعالى. وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو إلى مشيئة الله تعالى، فإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة أولا وجعله كالقسم الأول، وإن شاء عذبه المدة التي يشاءها سبحانه ثم يدخله الجنة، فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل، كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل. هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة، وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من الأمة على هذه القاعدة، وتواترت بذلك نصوص تحصل العلم القطعي. هذا كلام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم. طيب، إذن نحن الآن نريد أن نجمع بين حديث لا يدخل الجنة قاطع وبين القاعدة التي تضافرت عليها الأدلة أن الذي معه أصل التوحيد سيدخل الجنة أصابه قبل ذلك ما أصابه، فكيف نجمع بين لا يدخل الجنة قاطع وبين هذه القاعدة أن الذي معه أصل الإيمان سيدخل الجنة وإن كان من أصحاب الكبائر، ولو ناله ما ناله قبل ذلك مصيره في النهاية إلى الجنة؟ الجواب أن للعلماء في هذه المسألة توجيهات. فقيل قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة محمول على من يستحل ذلك مع علمه بتحريمه، فهذا كافر لا يدخلها أصلا. لا يدخل الجنة المستحل لقطع الرحم، والمستحل كافر، والكافر لا يدخل الجنة أصلا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا القول ليس بصواب، لأن من استحله كافر ولو لم يفعله. يعني لو واحد استحل قطع الرحم واعتقد حل قطع الرحم وهو يعلم أن صلة الرحم من الدين وواجبة، فقال لا بل هي مباحة، يعني قطع الرحم والعقوق ليس بحرام، وهو يعلم يقينا أن قطع الرحم في الشريعة حرام، ثم قال ليس بحرام، هذا معاند، هذا كافر وإن لم يقطع رحمه. وكذلك لو واحد اعتقد حل الخمر فهو كافر خالد في النار لا يدخل الجنة أبدا وإن لم يشرب منها قطرة. فيقول الشيخ: وهذا القول، يعني حمل حديث لا يدخل الجنة قاطع لا يدخل الجنة مدمن، على من استحل ليس بصواب، لأن من استحله كافر ولو لم يفعله. فمن استحل قطيعة الرحم أو شرب الخمر مثلا فهو كافر وإن لم يقطع الرحم ولم يشرب الخمر، مجموع فتاوى رسائل الشيخ. وقيل هذا من باب أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت ولا يتعرض لمعناها، بل يقال هكذا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم ونسكت فنؤمن بها ولا نتعرض لمعناها، ويكون لها أثر هذه أحاديث الوعيد في النفوس بإيرادها هكذا مع التوقف عن الكلام فيها، ليكون للنص هيبته وأثره وموعظته. ونقول هكذا قال الله والله أعلم بما أراد، وهذا مذهب كثير من السلف كمالك وغيره، وهذا أبلغ في الزجر. يعني ورد عن عدد السلف وعن أحمد وعن سفيان، يعني أنها تمر كما هي لتحدث أثرها في النفوس. وقيل معنى لا يدخل الجنة هنا يعني لا يدخلها مع أول الداخلين، لا يدخلها مع السابقين، لا يدخلها بلا حساب ولا عذاب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قوله لا يدخل الجنة متضمن لكونه ليس من أهلها ولا مستحقا لها، لكن إن تاب أو كانت له حسنات ماحية لذنبه، أو ابتلاه الله بمصائب كفر بها خطاياه ونحو ذلك، زال المانع له من دخول الجنة فيدخلها، أو غفر الله له بفضله ورحمته. ولهذا قال من قال في هذا الحديث وغيره: إن المنفي لا يدخل الجنة هو الدخول المطلق الذي لا يكون معه عذاب، لا الدخول المقيد الذي يحصل لمن دخل النار ثم دخل الجنة، مجموع الفتاوى. فمعنى إذن لا يدخلون الجنة يعني لا يدخلون الجنة دخولا مطلقا لا يسبقه عذاب، بل يدخلون بعد أن يعذبوا على قدر ذنوبهم وكبائرهم، ثم مرجعهم إلى الجنة، وذلك لأن نصوص الشرع حق ويصدق بعضها بعضا، ولا يمكن أن تتعارض حقيقة لأن الذي أنزلها واحد. فلا بد أن نحمل بعض النصوص حملا معينا، وأن نقيد بعض النصوص ببعض. وكذلك فقد أورد بعضهم احتمالا في تأويل مثل هذه النصوص فقال: إن من كانت هذه حاله قطع الرحم، إدمان الخمر وهكذا، حري أن يختم له بسوء خاتمة فيموت كافرا، فيكون هذا الوعيد باعتبار ما يؤول إليه حال هذا الإنسان، وحينئذ لا يبقى في المسألة إشكال، لأنه مات على الكفر ولن يدخل الجنة فعلا وهو مخلد في النار. فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن الاحتمال الأخير هذا قد ينفيه أحداث من الواقع وقصص من الواقع، يعني ناس من أهل الكبائر ولكن لم يموتوا على الكفر. فإذا نحن بين جوابين في هذه المسألة، أقرب ما يكون إلى الصواب إن شاء الله. الجواب الأول أننا نمر هذه الأحاديث كما جاءت لتكون لاهبتها في النفوس، لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة مدمن، لا يدخل الجنة قتات النمام الذي ينقل خبرك دون أن تدري وتحس ويفسد عليك، وهكذا من الحديث التي جاءت في كبائر لا يدخل الجنة، ونقول أمرها إلى الله. القول الثاني: لا يدخل الجنة يعني لا يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، لا يدخل الجنة مع السابقين، فهو لا يدخلها إلا بعد أن يناله ما يناله. طيب الآن نعود إلى الحديث: لا يدخل الجنة قاطع. متى يعد الإنسان قاطعا لرحمه؟ ما يدخل الجنة قاطع، طيب من هو القاطع؟ ما تعريف القاطع؟ قال الزين العراقي رحمه الله: قطع الرحم هو الإساءة إليها، فمن أساء إلى الرحم فهو قاطع، وأما من أحسن ولم يسي فلا يعد قاطعا. وقال آخرون من أهل العلم: القطع كما يكون بالإساءة إليهم يكون بترك الإحسان إليهم أيضا، لأن الأحاديث آمرة بالصلة ناهية عن قطيعة. وقال ابن حجر الهيتمي في بيان ضابط قطع الرحم: قطع ما ألف القريب منه، يعني قريبك ماذا تعود منك، إذا قطعت هذه العادة هذا قطع رحم. قطع ما ألف القريب منه من سابق الوصلة والإحسان لغير عذر شرعي، قطع بغير عذر، قد يدخل السجن في دين، قد يحصل له مانع يمنعه من الصلة المعتادة، هذا معذور. لكن إذا قطع الصلة المعتادة بغير عذر هذا يكون قاطع رحم، لأن قطع ذلك المعروف يؤدي إلى إحاش القلوب ونفرتها من هذا القاطع وتأذيها، ويصدق عليه حينئذ أن يقال إنه قاطع رحم. قال الطبري رحمه الله: فإن قال قائل: قد تقدم من قولك أن المتعاهد رحمه بأدنى البر كالسلام ونحوه غير مستحق لاسم القاطع، فمن القاطع الذي جاء فيه الوعيد في هذا الحديث؟ قال: هو الذي يقطعهم بالهجرة لهم والمعادة، هجرهم لا يزورهم ولا يكلمهم ولا يسلم عليهم ولا يتصل بهم ولا يستقبلهم، هجرهم. والمعاداة أظهر بغضهم وعداوتهم مع منعه إياهم معروفه ومعونته، هكذا قال ابن بطال رحمه الله في شرحه. هذه قطيعة وهذا اسمه قاطع رحم. فقطيعة الرحم إذن معناها الإساءة إلى الأقارب بالقول أو الفعل وترك الإحسان إليهم، فيؤذي ولا يحسن، يقطع ولا يصل، لا زيارة ولا كلام ولا مشاركة في أفراح ولا أحزان ولا تفقد أحوال، فهذا الذي لا يحسن إلى رحمه. وبناء على هذا التعريف أن هذا هو القاطع، فالذي لا يصل إليهم منه خير يكون قاطعا، والذي يصل إليهم منه شر يكون قاطعا. قال شيخ العثيمين رحمه الله: فالإنسان بالنسبة لأرحامه له ثلاث حالات، إما أن يصل، وإما أن يقطع بلا إساءة، وإما أن يسيء فيكون قاطعا مع الإساءة. فالمسيء والقاطع يتناولهما حديث لا يدخل الجنة قاطع، ولكن إثم وعذاب الذي يقطع مع الإساءة أكبر. والواصل قد تكفل الله بصلته. فإن قيل: من هو الواصل؟ يعني خلاص عرفنا القاطع الآن، وعرفنا أن الناس ثلاث درجات: واصل بإحسانه، وقاطع بلا إساءة لكنه قاطع، وقاطع مع الإساءة والإيذاء. ويرد عليه طبعا أن القطع في حد ذاته فيه إيذاء. فبعض الناس يقول: كاف خيره شره، يظنون أن هذا يعني سالم، هذا كف خيره وشره، فيقال كف خيره وشره هذا قاطع ما وصل. القاطع عكس الواصل، ما وصل بل ولا مكافئ، لأن المكافئ إذا وصلوه وصلهم، إذا أحسنوا إليه أحسن إليهم، لكن هذا يقول كاف خير وشر ما في منه أي تصرف، فهذا في الحقيقة فيه إيذاء، لأن هذه الرحم التي أوجب الله صلتها، والتي جبلت النفوس السليمة والفطر المستقيمة على الصلة فيها، هو منع ذلك وأعرض عنه بالكلية. فلذلك له وجه في دخوله في القاطع، وإن لم تصدر منه إساءات إضافية، مجرد القطع هذا يدخله في الحديث. وإذا ساء وصار منه ظلم وكذب واعتداء وضرب وسحر ونحو ذلك، يصير في الإساءة والقطع في الدرجات الدنيا من قطع الرحم. فإن قيل: من هو الواصل؟ فالجواب قد جاء في حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. قال الطيبي: المعنى ليست حقيقة الواصل ومن يعتد بصلته من يكافئ صاحبه بمثل فعله، ولكنه من يتفضل على صاحبه. يعني إذا زاروني زرتهم، وإذا أهدوني أهديتهم، وإذا اتصلوا بي اتصلت بهم، هذا ليس واصلا، هذا مكافئا. نعم هو لا يأثم من جهة أنه يبادل، لكن فضل الصلة وأجر الصلة وثواب الصلة لا يناله هذا، من جهة أنه لم يبادر ويبتدئ إلى رحم مقطوعة فيصلها، لم يبادر ويبتدئ إلى رحم مقطوعة فيصلها. فإذا حديث البخاري هذا: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، يدل على أن المكافئ ليس بواصل، ولكن إذا تفضل على صاحبه وبادره وبادأه والعلاقة مقطوعة. قال: أعمامنا ما سألوا عنا منذ أن كنا صغارا، أخوالنا أعرضوا عنا من زمان. هو الآن لما كبر وعرف بادر واتصل وسأل وسلم وزار وأهدى وعاد المريض منهم حضر مناسباتهم، هذا محسن، هذا واصل. ثالثا من مسائل الحديث: إذا قطعه من قطعه من أرحامه، يعني المبادئة بالشر صارت منهم، سبوه شتموه وقالوا لا تكلمنا ولا تزورنا ولا بيننا وبينك شيء، خلاص مبادئة الشر منهم. فهل يعد قاطعا إذا قطعهم؟ فهم الذين قطعوا وأساءوا إليه وآذوا، فهل لو قاطع هؤلاء يعتبر قاطعا؟ طبعا أصلا يجب على المسلم أن يصل رحمه وإن هي أدبرت، وأن يقوم بحقها وإن هي قطعت، يعني الأرحام، ليعظم أجره ويقدم لنفسه عند الله، لأن صلة الرحم وإن أدبرت أدعى للرجوع. يعني هؤلاء الذين قطعوه كيف يرجعون إلا بصلة منه ومبادرة؟ وهذا أقرب إلى صفاء القلوب. وقد قال أبو ذر رضي الله عنه: أوصاني خليلي بخصال من الخير، أوصاني أن لا أنظر إلى من هو فوقي وأن أنظر إلى من هو دوني، طبعا في أمور الدنيا، فالذي راتبه أدنى من راتبك وتنظر إلى من سيارته أدنى من سيارتك، وتنظر إلى من بيته أدنى من بيتك، وإلى من أولاده أدنى من أولادك، فيحصل عندك شعور بأن الله أنعم عليك وأنك أحسن من كثير من الناس، فتشعر بالنعمة وتحس بتفضل الله عليك، فتشكر وتثني وتعبد ربك في إحساس بالمنة من الله، لأنك قارنت نفسك من هو دونك في الدنيا وليس في الدين، في الدنيا. قال: أن لا أنظر إلى من هو فوقي وأن أنظر إلى من هو دوني، وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم، وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت، وأوصاني أن لا أخاف في الله لومة لائم. ولذا كان أبو ذر رضي الله عنه جريئا بالحق، قوالا به، لا يخاف في الله لومة لائم، تكلم ولا يبالي. الحديث رواه أحمد وابن حبان والطبراني في الأوسط، وحسن إسناده الألباني في تخريج حديث المشكاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار، تجعله في أفواههم وأجوافهم، ولا يزال معك من الله عليهم ظهير ما دمت على ذلك. رواه مسلم. فالذي يصل رحمه ويحسن إليهم وإن أساءوا إليه وقطعوه وجهلوا عليه، فهذا إرغام منه لهم في الحقيقة. طبعا كلمة كأنما تسفهم المل كلمة شديدة، لكن لعل السبب في ذلك والله أعلم أن الذي يصل من قطع من أرحامه يعني كأنه يحس أنه في وضع ضعيف، فهم يتجبرون عليه وهو كأنه يرضخ، وهم يذلونه وهو يتحمل، فربما أحس بنوع إهانة. فقال له: لا، إذا قطعوك ووصلتهم وأساءوا إليك وأحسنت إليهم، أنت الذي كأنما تسفهم المل وتطعمهم الرماد الحار الذي يدخل في أجوافهم، لأنك في الحقيقة تنجو وهم يعذبون، وتفوز وهم يخسرون، وتثاب وهم يأثمون، فكأنما تسفهم المل في هذه الحالة، فاصبر. وكذلك روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. رابعا في هذا الحديث بيان خطورة قطع الرحم، وأن من قطع رحمه فهو متوعد بعدم دخول الجنة. قال الآلوسي: حكى القرطبي في تفسيره اتفاق الأمة على حرمة قطعها ووجوب صلتها، ولا ينبغي التوقف في كون القطع كبيرة. قطع الرحم كبيرة بلا توقف. وقد وردت أحاديث كثيرة تبين عقوبة قاطع الرحم، ومن ذلك أن قاطع الرحم ملعون، والدليل على ذلك قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذا الدليل على أن قاطع الرحم ملعون. وقاطع الرحم من الفاسقين الخاسرين، لأن الله تعالى قال في سورة البقرة: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وقاطع الرحم من جهة أخرى تعجل له العقوبة في الدنيا، والعذاب الآخرة أشد وأبقى. وقد روى أبو بكر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رواه الترمذي وصححه الألباني. وأيضا: قاطع الرحم لا يرفع له عمل ولا يقبل الله له عمله. قاطع الرحم يقطعه الله تعالى عقوبة له أيضا، كما جاء في حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه مسلم. فهذه إذن النصوص في موضوع وجوب صلة الرحم والتحذير من قطعها. هذا فيما يتعلق بشرح الحديث الثاني من أحاديث الباب، وننتقل إلى الحديث الثالث. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. وقد ورد هذا الحديث بعدة ألفاظ، ومنها هذا اللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله، وجاء أيضا بصيغة النهي. ففي البخاري عن وراد كاتب المغيرة أن معاوية كتب إلى المغيرة: أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه المغيرة: إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 3 مرات. قال: وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنعا وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات. ورواه مسلم أيضا عن وراد قال: كتب المغيرة إلى معاوية رضي الله عنهما: سلام عليك أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم 3 ونهى عن 3: حرم عقوق الوالد ووأد البنات ولا وهات، ونهى عن 3: قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أما بالنسبة لعقوق الأمهات، فالعقوق مأخوذ في اللغة من العق، وهو القطع والشق. يقال: عق والده يعقه عقوقا فهو عاق إذا آذاه وعصاه وخرج عليه وقطع صلته، وهو ضد البر به، هذا عكس البر. والمراد بالعقوق إيذاء الأمهات وعصيانهن وترك الإحسان إليهن وعدم القيام ببرهن، فإذا وجبت لها النفقة لم ينفق عليها، وإذا احتاجت إلى المساعدة لم يساعدها، أو احتاجت إلى التمريض لم يمرضها، ما خدمها ولا قام عليها. وعقوق الأمهات من أعظم الذنوب التي توجب لصاحبها العقوبة، وقد تظاهرت النصوص على تحريمه وعده من الكبائر. ومن ذلك قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وليس أعظم في قطيعة الرحم من عق الأم. وعن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. رواه النسائي وهو حديث صحيح. وعقوق الأمهات مع الأسف في هذا الزمان كثير، ومن هذا المعرضون عن أمهاتهم بالكلية، لا يزورها ولا يتصل بها ولا يسأل عنها، وربما يودعها دار العجزة وبعد ذلك القطيعة التامة، لا زيارة ولا سؤال، أو يودعها المستشفى وعلاجها يتطلب أياما. وبعض كبار السن إذا أدخلوه المستشفى يوما أو بعض يوم، لأنه كبر السن ما له علاج إلا الهرم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا الهرم ما له دواء. فيعطونه بعض الإسعافات، بعض العناية، بل ربما هي أقرب إلى شيء نفسي من أن يكون شيئا يعني حقيقيا له أثر على الجسم. فهذا يضعها في المستشفى ويولي هاربا لا يعقب. وهذا رجل يأتي بزوجته وأمه ورضيعه إلى محل الذهب، من الذي يحمل الرضيع؟ الأم. دخل أخذت الزوجة ذهبا ب20,000، والأم واجمة تحمل الولد، ثم تتقدم لتأخذ خاتما ب80 ريالا فقط. يقوم الابن بتسديد قيمة ذهب الزوجة، فيقول البائع: بقي 80 ريالا. فيقول: لما؟ فيقول: قيمة ما أخذته أمك. فينفجر غاضبا ويقول: وكبار السن ليش يحتاجون للذهب الآن؟ ما في. تعيد الأم الذهب إلى البائع، ولسان حالها يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وتخرج تحمل الولد إلى السيارة، فتشفق الزوجة وتقول: من يحمل لنا ولدنا؟ أعطيها الخاتم. فأعطاها بناء على طلب الزوجة فرمته، قالت: حسبي الله ونعم الوكيل. لأمك حق لو علمت كثير، كثيرك يا هذا لديه يسير. فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي، لها من جواها أنة وزفير. وكم غسلت عنك الأذى بيمينها، وما حجرها إلا لديك سرير. وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها، حنانا وإشفاقا وأنت صغير. فدونك فارغب في عميم دعائها، فأنت لما تدعو إليه فقير. وهذه أم عمرها 50 عاما، لديها ابن واحد، قامت بتربيته بعد وفاة والده وأنفقت عليه حتى تخرج من الجامعة، ثم صار له وظيفة مرموقة وتزوج. وفي أحد الأيام اتصل بالمستشفى طالبا سيارة إسعاف لإنقاذ والدته، وبعد الكشف على الأم اتضح أن حالتها الصحية لا تستدعي البقاء أكثر من يوم، ولكن الابن غاب عنها أكثر من 4 أعوام، ما تحتاج أن تبقى في المستشفى أكثر من يوم. وبعد عدة اتصالات بين إدارة المستشفى والابن، أكد عدم رغبته في بقاء أمي في المنزل. لماذا؟ لأن الزوجة تقول إن هذه العجوز ما تتناسب مع الأثاث الموجود في البيت، الشكل ما يتناسب. فاقترح المستشفى في النهاية، اقترحت أن يقوم بنقلها إلى دار العجزة، ففرح وحضر سريعا، وأثناء نقل أمه توفيت في الطريق. لقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من العقوق، وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. متفق عليه. والعاق لوالديه تعجل له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق. رواه الحاكم وحديث صحيح. وقول في الحديث: وواد البنات وأدت الوائدة ابنتها تأيدها وأدا إذا دفنتها وهي حية. وكان أحدهم في الجاهلية إذا أتاه الله مولودة بنتا يدفنها حية حين تولد، ويقول، شوف منطق الجاهلية: القبر صهر ونعم الصهر. لماذا كانوا يفعلونه؟ غيرة وأنفة. هو يعني يخشى أن يعتدى عليها فيعير بذلك، أن يغير على قومه من يغير فيسلبون ويأخذون ويسترقون ابنته فتصبح رقيقا عند الآخرين، فيكون في ذلك عار عليه، فيقول: من أولها ندفن البنت نقتلها. فهم كانوا يعني يخشون من لحوق الذل والعار فيدفنون حية. فعندهم إحساس بقضية الذل والعار لا يوجد اليوم عند كثير من الناس الذين يتركونها حية بالذل والعار الذي يلحقهم في الحقيقة، وتركوا ابنتهم في أنواع الفسق والفجور. جاهلية الأمس وجاهلية اليوم، ويبقى شرع ربنا عدلا وسطا في العناية بالبنات وحسن تربيتهن والصبر على ما يلقى الإنسان بسببهن. من مذاهب الجاهلية القبيحة وأد البنات، ويقال إن أول من وأد البنات هو قيس بن عاصم التميمي، وكان بعض أعدائه أغار عليه فأسر بنته فاتخذها لنفسه، ثم حصل بينهما صلح فخير ابنته، يعني الذي استرقها وأخذها أو تزوجها خيرها، قال: الآن صار بيننا وبين قبيلة أبيك صلح، تريدين أن تبقي ابقي، تريدين أن ترحلي ارحلي. فاختارت زوجها، فغضب أبوها وحلف، آلا حلف قيس على نفسه ألا تولد له بنت إلا دفنها وهي حية، فتبعه العرب في ذلك. مثل عمرو بن الحي الخزاعي، أول من أتى بالأوثان إلى جزيرة العرب ونصبت عند الكعبة. ما كان العرب يعبدون أوثان، كانوا على ملة إسماعيل عليه السلام الذي هو على ملة إبراهيم أبيه الحنيفية، التوحيد، ما في عبادة أوثان. أتاهم بها ودعاهم إلى عبادتها. أول واحد فتح باب الشرك على العرب هذا الرجل. وقيل إن هذا أول من فتح عليهم باب وأد البنات، هذه الكبيرة العظيمة. وكان من العرب فريق يقتلون أولادهم مطلقا، ذكر ولا أنثى يقتل. لماذا؟ إما بخلا، قال: لأن الولد ينقص مالي، أو لأنه فقير لا يجد ما ينفق عليه. والله تعالى قال في كتابه العزيز: نحن نرزقكم وإياهم. وقال تعالى عن الوأد، وأد البنات: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم مغتاظ ملأ الحزن قلبه يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون إذا أبقاها في هوان، كأنه ذليل بهذه البنت، بين احتمالين: أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وجد من العرب قلة كانوا يعارضون هذا المبدأ ويفدون البنت، فكان صعصعة بن ناجية التميمي وهو جد الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة أول من فدى نوؤودة، فيعمد إلى من يريد وأد ابنته فيعطيه مالا ليستنقذها منه. وإلى ذلك أشار الفرزدق بقوله: وجد الذي منع الوائدات وأحيى الوئيد فلم يؤدي. وبقي كل من قيس وصعصعة، يعني الذي أدخل عليهم وأد البنات والذي كان يستنقذ البنات، إلى أن أدرك الإسلام. قال ابن حجر: ولهما صحبة. بناء على ذلك يكون كلاهما قد تاب إلى الله ودخل في الإسلام، وبالتالي سقط شركه وإثمه وذنبه، لأن الإسلام يجب ما قبله. لكن من بقي على المبدأ الفاسد ومات على ذلك فإنما حسابه عند ربه. وكان العرب في وأد البنات صفتين بشعتين، إحداهما أن يأمر امرأته إذا قرب وضعها أن تطلق بجانب حفيرة صغيرة، فإذا وضعت ذكرا أبقته وإذا وضعت أنثى طرحتها في الحفيرة مباشرة من الرحم إلى الأرض إلى القبر. الثاني أنه كان يتركها حتى إذا صار عمرها 6 أو 7 قال لأمها: طيبيها وزينيها لأزور بها أقاربها، ثم يبعد بها في الصحراء حتى يأتي البئر فيقولها: انظري في هذا البئر وفي مائها، فإذا دفعها من خلفها وطم عليها البئر. هذه صور من صور الجاهلية المشينة التي كان عليها العرب قبل أن يأتي هذا الدين العظيم ليغيرهم هذا التغيير الكبير، فنقلهم من الشرك إلى التوحيد، ومن الجريمة إلى العدل، ومن الذنوب والمعاصي إلى الطاعات، ومن أن يكونوا أذلة إلى أن أصبحوا قادة فتوحات. ومن الصور المحزنة أن أحدهم كان يحفر لابنته ليؤيدها أو ليدفنها وهي تعقل شيئا ما، فكان إذا أصاب التراب لحيته نفضته عنها لتكون العاقبة أن تدفن وهي حية. طبعا من الأسباب التي كانت تدفع هؤلاء المجرمين إلى هذا الفعل أنهم يقولون: البنات ما يتكسبن وضعيفات وعاجزات، فقط ننفق عليها يعني وهي ما تأتي بشيء. فلذلك كان التخلص منهن عندهم من التخلص من النفقات، يقول الذكر يعمل ويعين والبنت ضعيفة خلص منها. قوله في الحديث: ومنعا وهات، منعا بالتنوين، وهات بالبناء على الكسر، وهو اسم فعل، هات اسم فعل بمعنى أعطي. ما المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام ومنعا وهات؟ يعني أن الله حرم أن يمنع الإنسان ما عنده ويسأل ما عند غيره، فيمنع الناس رفده ويسألهم رفدهم. قال ابن أثير رحمه الله في معنى قوله ومنعا وهات: أي منع ما عليه إعطاؤه وطلب ما ليس له. هو من الجهتين، من الجهتين مذنب، يسأل ما ليس من حقه ويمنع الحق الواجب عليه. وقيل نهى عن منع الواجب من أمواله وأقواله وأفعاله وأخلاقه من الحقوق اللازمة فيها، ونهى عن أن يطلب من الناس ما لا يجب عليهم من الحقوق، وعن تكليفه إياهم بالقيام بما لا يجب عليهم، فكأنه ينصف ولا ينتصف منه. وهذا من أسمج الخلال، مرقاة المفاتيح. وفي هذا الحديث وفي قوله منعا وهات تحريم طلب ما لا يستحقه الإنسان وتحريم منع الحق الواجب عليه. وهذا التوجيه مبني على مراعاة حال الإنسان، لأنه مجبول على الشح والبخل، يأخذ ولا يعطي، ولذلك نبه وبين هذه الحالة. وقوله في الحديث وكره لكم، الكراهة في الشرع تختلف عن الكراهة عند الأصوليين، فالكراهة في اصطلاح أهل أصول الفقه هو اصطلاح حادث يراد به ما يؤجر تاركه امتثالا ولا يأثم فاعله. فالكراهة عند أهل أصول الفقه هي مرتبة بين الإباحة والتحريم، الكراهة مرتبة بين الإباحة والتحريم. لكن في الشرع الحنيف، في لسان الشرع، في الأدلة، نجد أن الكراهة وردت بمعنى التحريم، بل والتحريم الشديد، لأن الله بعد أن عدد جملة من الكبائر في سورة الإسراء ومنها قتل الأولاد والزنا وقتل النفس وأكل مال اليتيم وعدم الوفاء بالمكيال والميزان والقول بغير علم، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فهذه أشياء ليست مكروها بمعنى أنها في منزلة أو في مرتبة بين الإباحة والتحريم، هذا حرام بعينه وشديد. فالكراهة إذن في النصوص الشرعية تأتي بمعنى التحريم الشديد. نعم، قد تأتي في بعض النصوص بمعنى الكراهة الاصطلاحية التي اصطلح عليها العلماء، وكره النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأشياء التي ليست بمحرمة. طيب، قوله في الحديث قيل وقال، ما معناه أن الشرع كره قيل وقال؟ كثرة القول فيما لا يعني، وفي هذا التنبيه على ترك الخوض في أخبار الناس وتتبع أحوال الناس وحكاية أقوالهم وأفعالهم، ولذلك تكرر اللفظ للتأكيد. ومعنى هذا النهي عن كثرة الخوض في الناس، وماذا قال فلان، ماذا قال فلان، ماذا فعلت علانة، وماذا حدث لفلانة، وكذا دون تثبت ولا احتياط ولا دليل. قيل وقال، كل نقل كلام وتدخل في أشياء ما منها فائدة، يحشر هؤلاء أنوفهم ويدسونها في سير الناس أخبار الناس، وطبعا سيلزم من هذا غيبة وربما بهتان، وبالتالي فهو خوض فيما يعود على صاحبه بالضرر. وكرهت الشريعة للإنسان أن لا يكون همه إلا قيل وقال، هذه المجالس قيل وقال، وهذا خلق ذميم. وإذا كان يعني قيل وقال في العقائد أشد، لأنه نقل كلام الفلاسفة والمناطق والذين أصلا كرهوا في النهاية مذهبهم، وقال قائلهم نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. فهذا من كبرائهم يقول هذا الكلام، والحديث يدعو إلى مكرمة من مكرمات وخلق فاضل من صالح الأخلاق، وهو ماذا؟ التثبت في النقل وعدم المسارعة إلا بعد التبين. وقد قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، رواه مسلم. وترجم النووي عليه في رياض الصالحين باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه ثم ساق الحديث، وقال عبد الرحمن المهدي راوي الحديث من رواة الحديث هذا لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما يسمع، يعني عنده معلومات وعنده كلام لكنه لا يقول، لا يقول، لم يصل بعد إلى مرحلة التبين والتأكد. وفي بعض الناس يقولون كل شيء كل شيء اللي متأكد واللي ما هو متأكد منه، واللي تبين فيه واللي ما تبين فيه، واللي فيه خلط واللي صدق والكذب، وكله يروي اخرج أول بأول وكالة أنباء. وهذا يفقده مصداقيته ولا يكون إماما بهذه الحالة. قال ابن وهب قال لمالك: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. قال في الحديث: وكثرة السؤال. كره لنا كثرة السؤال. ما معنى كثرة السؤال؟ هل معناها أن الواحد يكثر من السؤال عما لا يعرفه من العلم ليعرفه؟ الجواب لا، لأن هذا السؤال مفيد. العلم خزائن والسؤالات مفاتيحها. لكن كثرة السؤال في الحديث هذا المقصود منها سؤال المال، المشكلات من المسائل فيأتي إلى دقاقها وصعابها وعويصها فيريد الدخول فيه والاقتحام، وهو لا يحسن السباحة في هذا الخضم ويصر. ولذلك كثرة سؤال المال والسؤال فيما لا يفهمه ولا يجيده والسؤال عما لا يعني كله داخل. وقد ثبت عن جمع من السلف كراهة التكلف المسائل التي يستحيل وقوعها عادة أو يندر وقوعها جدا لما في ذلك من التنطع والقول بالظن الذي لا يخلو صاحبه من الخطأ. وهناك وجه آخر، وأن كثرة السؤال المنهي عنه هنا هو السؤال عن أخبار الناس وأحداث الزمان، وسؤال واحد معين عن تفاصيل حاله التي يكره أن يقولها، وملاحقته بالأسئلة لإحراجه وكشف ما يريد أن يبقيه مستورا ويحرجه أن يقوله، ومع ذلك ضغط عليه، ضغط وإصرار وسؤال وراء سؤال، لازم يتكلم ويفصح، وهذا في الحقيقة إيذاء. وكل هذا داخل في الحديث. قوله أخيرا: وإضاعة المال. إضاعة المال صرفه في غير الوجوه الشرعية وتعريض المال للتلف، وهذه كلمة جامعة إضاعة المال. فكل ما لا ينفع لا في دين ولا في دنيا فإن إضاعة المال فيه محرمة، لأن الله جعل المال قواما للحياة. ولا شك أن تضييع المال مفسدة عظيمة، والله لا يحب المفسدين. ولأنه إذا ضيع المال تعرض للسؤال ومد اليد للناس. ويطلق المال في اللغة على كل ما يتملكه الإنسان من الأشياء، تموله فهو مال. وسمي المال مالا لكثرة من يميل إليه، فالمال غاد ورائح وسريع الزوال ويشرف على النفاد، وما دام في يده فهو يشرف على الهلاك والتفرق. فإذا أنفقه في وجوه البر والخير حافظه وأبقاه إبقاء لا يزول معه، وكان له نتيجة فعله الثواب وحسن الجزاء في الآخرة. قال أحدهم بحضرة عالم: هل الواحد يستطيع أن يذهب بماله إلى القبر؟ فقال له: نعم، إذا قدمه في سبيل الله وجوه الخير فقد ذهب معه ماله، مضمون، راح المال معه. إضاعة المال لها سبل كثيرة في هذا الزمن وأنواع منوعة. يعني هذا العصر الذي نعيش فيه الآن في إضاعة مال بطريقة مدهشة وكيفية وكثرة بالغة، يعني كما سبق صارت في عصور ماضية. تنوعت الأشياء التي ينفق فيها وكثرت جداً، وكثير منها قائم على سخف وتفاهة. وانظر الآن إلى إضاعة المال في المحرمات وإضاعة المال فيما لا نفع فيه. فأنت تجد مثلا ينفقون الأموال الطائلة في التدخين، مليارات مليارات تحرق وتحترق معها صحة الإنسان المدخن. كل يوم يخرج 10 ريال 20 ريال كذا، يلفها ويحرقها كل يوم، يحرق 20 30 حرق. يتلفون إطارات السيارات بالتفحيط، إتلاف، إضاعة مال. يسافرون به الأسفار الفارغة ما من وراها فائدة، إضاعة مال طبعا، وعلى الأشياء المحرمة وعلى المخدرات وعلى الخمور وعلى أشرطة الغناء وأفلام الفيديو والأقراص الممغنطة وسي دي ودي في دي واشتراكات في الإنترنت واشتراكات وأشياء في الجوال وإرسال أشياء ما من وراها فائدة، إضاعة مال. كل رسالة بربع ريال، وثم في رسائل باثنين وخمسة وسبعة، واتصالات على رقم 700، والفاتورة والعداد شغال، إضاعة مال. تصويت على مسابقات ستار أكاديمي وسوبر ستار، إيش هذا؟ ما اسمه؟ ما حقيقته؟ إضاعة مال. ناس عندها نعمة لا تحسن إنفاقها في سبلها الشرعية، فهم يتلفونها، يضيعونها، يبذرونها، فرقونها، يبعثرونها في أودية الحرام وما لا نفع فيه. يشتري أشياء سخيفة جدا ما من وراء فائدة، ويشترون كلاب، ويشترون قرود، ويشترون صور ذوات أرواح، ويشترون تماثيل، وغدوا ورواح إلى السوق رايح جاي. إيش يشتري؟ ما لا نفع فيه، وشيء يستعمل مرة ويرمى، ومنفعته قليلة جدا أو لا منفعة فيه. أحيانا إسراف في الزينة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: المرأة تتجمل لزوجها لا على وجه يضيع به المال هذا الضياع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. أما لو ذهبت إلى ماشطة تمشطها بأجرة سهلة يسيرة للتجمل لزوجها فإن هذا لا بأس به، لكن الآن تنفق أموال طائلة في الكوافيرات وفي محلات التزيين هذه يعني بطريقة مدهشة، فستان الزفاف بكم وا إلى آخره، فقط لو أنت عديت كم سينفق في هذا، يعني كوشة 20,000 ورود ثم ترمى بعد ساعات خلاص تنتهي. هذا إيش؟ هذا ما هو إضاعة مال؟ طيب، نختم الكلام عن الحديث بملاحظات. الأولى: لماذا خص الأمهات بالذكر وإن كان عقوق الآباء كذلك فيه إثم عظيم؟ الجواب: أولا، لأن لعقوق الأمهات زيادة في القبح. ثانيا، لأن العقوق إليهن أسرع من الآباء لضعف النساء، ولينبه على أن بر الأم مقدم على بر الأب، فيكون في ذلك تخصيص الشيء بالذكر إظهارا لعظم موقعه. ثالثا، قال النووي رحمه الله: ولأن أكثر العقوق يقع للأمهات ويطمع الأولاد فيهن، ولذلك بعضهم يسرق من أمه يغصب المال رغما عنها، يأخذه منها رغما عنها. وأيضا يقال إن بعض ألفاظ الحديث جاءت بلفظ يشمل الجهتين والطرفين، ففي رواية مسلم: إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث، حرم عقوق الوالد. الوالد الذي ولد فهو يشمل الأب والأم. ثانيا، في الحديث وصف ثلاثا بالتحريم وثلاثا بالكراهة، فهل بينهما فرق أو اختلاف تعبير تنوع؟ الجواب: إنه في الحقيقة تنوع في التعبير والألفاظ، وليس المقصود أن ذاك حرام وهذا مكروه، يعني في المرتبة الأدنى من الحرام، وليس المقصود أن الثلاثة الأولى محرمة والثلاثة الثانية مكروهة يعني أخف، لا، لأن الله إذا كره شيئا فهو حرام. وتقدم أن الكراهة في نصوص الشارع كثيرا ما تأتي بالتحريم، بل والتحريم الشديد. وإذا كان اصطلح العلماء على معنى معين ليفرقوا به بين التحريم والمرتبة الأخف منه، ولكن ليست بإباحة مطلقة، فهذا التخصيص أو هذا الاصطلاح لا يغير المقصود الشرعي من النص. على أن بعض العلماء قال فعلا إن الثلاثة الأولى محرمة والثلاثة الثانية مكروهة بالمعنى الاصطلاحي، وقد جاء في رواية البخاري بصيغة النهي: وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات وأد البنات، كلها جاء فيها بصيغة النهي. وجاء عند مسلم: إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث، حرم عقوق الوالد ووأد البنات ولا وهات، ونهى عن ثلاث: قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ثالثا وأخيرا، هل السؤال الكثير عن مسائل العلم من كثرة السؤال؟ الجواب فيه تفصيل. فإن قصد الاستزادة والسؤال عما يعنيه ويحتاج من العلم فهذا مطلوب، والإكثار منه ليس بعيب، قد قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما إذا كان القصد من السؤال إحراج المسؤول وإيقاع التضارب بين أقوال العلماء والمسؤولين عن مسائل العلم وإحراج هؤلاء وبيان ضعف هذا وقلة علم هذا، ويريد من وراء ذلك أن يتفاخر ويتباهى وأنه سأل الشيخ سؤال أحرجه، وأنه سأل الشيخ سؤالا لم يعرف جوابه ونحو ذلك، هذا أصلا سؤال مذموم، وبالإضافة إلى الإيذاء ففيه رياء وتسميع. وبناء على ذلك فإن كثرة السؤال في المسائل العلمية ممكن تكون مذمومة، مثل هذه المقاصد المشينة، وبعضهم ربما يسأل عن أشياء أصلا لا يمكن معرفة جوابها من قضايا الغيب ويخوض فيها ولا يجوز السؤال فيها أصلا. وقد قال مالك: والسؤال عنه بدعة في كيفيات الصفات. فهذه بعض الأمثلة في هذا الموضوع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم قطع الرحم بأسباب معنوية؟ لا يجوز قطعه لا بأسباب مادية ولا بأسباب معنوية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز إخراج كفارة اليمين نقودا بدل الطعام؟ الجواب: كلا، لا بد من إخراجها كما أمر الله. فإطعام 10 مساكين يعني إطعام 10 مساكين. عدو يخرجها طعاما مطبوخا أو غير مطبوخ، هذا لا بأس بهذا وبهذا. فإذا أخرج مثلا وجبة غدا، اشترى من مطعم رز لحم، رز دجاج، وجبة لواحد لغدا أو عشاء، أعطاها لفقير، يكفي. وإذا قال: أنا أخرج نصف صاع من طعام، مثلا نصف صاع من الرز يعني 1.5 كيلو من الرز غير مطبوخ مثلا، قال: أنا هذه كفارتي، لا بأس بذلك. كفارة اليمين إذن إطعام وليست نقدية. هل يجوز المرأة الموظفة حق التصرف براتبها من غير إذن الزوج؟ نعم، لكن يستحب لها أن تستأذن زوجها تطيب خاطرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لفظ: اللهم أتمم علينا ديننا. الدين باعتبار أصله قد تم، لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن دين كل شخص يزيد وينقص، فتقول: هذا دين ناقص، هذا دين قوي، هذا دين ضعيف، يعني تدينه، يعني تمسكه بالدين، يعني معرفته به. فإذا قصد أكمل لنا ديننا وأتمم لنا ديننا، يعني الأصل الذي أنزله الله الأصل، فلا، لأنه هذا كامل انتهى، تدعو بشيء انتهى وخلاص واستقر وثبت. وإذا قصد دينه الخاص الذي ينقص بالمعاصي والجهل ويريد أن الله يتم عليه دينه فلا بأس، هذا صحيح. المسألة فيها تفصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم حلق اللحية؟ اللحية من السنة بلا شك، والسنة منها واجب منها مستحب، سنة عارضة وسنة دائمة. السنة أنواع. السنة هذه يتضح من الأدلة أنها سنة واجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها أمرا فقال: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى. 2، تنوعت الصيغ والأوامر، فأرجوا، وفروا، أرخوا، أعفوا، كلها تدل على التكثير والترك. 3، أنه عليه الصلاة والسلام أنكر على من حلق، ولما رأى رسولي كسرى قال: من أمركما بهذا؟ لأنهما جاءه وقد حلقا لحيتيهما وأطلقا شاربيهما، قال: ربنا، يعني يغترون بكسرى، هو الذي أمرهم وهو ربهم بزعمهم، قال: لكن ربي أمرني أن، وذكر لهم إعفاء اللحية وقص الشارب. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام قال: خالف المشركين في الحديث، ومعلوم أن مخالفة المشركين أكثرها واجب. طبعا لو أن المشركين وافقونا فنحن لا نترك سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لأنهم وافقونا، عندنا أصل نرجع إليه، ولكن عندما نجد أن هؤلاء على خلاف سنة نبينا أصلا فينضم إلى التمسك بسنة نبينا نية مخالفتهم ليعظم الأجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من جامع ولم يمني فهل عليه غسل؟ وجدت أنه لا يغتسل ببرنامج إلا صلاتي. إذا جامع بمعنى الإيلاج فيجب عليه الغسل سواء أنزل أو لم ينزل، وهذا واضح من الحديث. طيب إذا أنزل فعليه الغسل جامع أو لم يجامع، وإذا جامع عليه الغسل أنزل أو لم ينزل. فإذا لم يطأ ولم يولج ولم ينزل فلا غسل عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أعمل في مكان كله نساء، وقدر الله أن يكون من الفترة القادمة رجال في العمل، مع العلم أن أكثر النساء في العمل إما منتقبات أو مسدلات، والقليلات جدا ممن يرتدون الحجاب لكن دون نقاب أو إسبال، وبالطبع لا يكون هناك اختلاط في عموم العمل، ولكن وضعي أنا أني أقوم بعمل مقابلة مع المتقدم الوظيفة، وأنا والحمد لله منتقبة وأرتدي السواد والمكتب مفتوح. نعم، إذا كان هناك فصل بين الرجال والنساء وإذا حصلت حاجة فهي شيء مؤقت، مثل المرأة تدخل على البائع تكلم وتشتري وتمشي، ما في حرج، تسأل شيئا وتمشي. لكن الوضع المختلط، يعني في مكتب واحد امرأة بجانب رجل في مكتب واحد كل يوم 8 ساعات، إيش هذا؟ هذا باب فتنة، اختلاط باب فتنة. هذا ليس شيئا طارئا ومؤقتا وسريعا، لا، هذا شيء مبرمج ممنهج دائم يومي ساعات طويلة، هذا باب فتنة. حط رجل ومرأة على ريسبشن دائما كل اليوم حتى في الساعات متأخرة من الليل والنوبات الليلية، إيش هذا؟ اختلاط، هذا اختلاط محرم يفضي إلى الفتنة والوقوع في المحرمات. والناس ألفوا المشكلة في بعض الأماكن، خاص ألفوا هذا، يقول زميلتي في العمل وزميلتي، يقول زميلي وصديقي وزميلي، واليوم عزمني واليوم عزمته وزميلي، خلاص ألفوا ذلك صار عادي. إذا أنكرت عليهم يقول ليش تنكر، ليش تنكر، أنكروا عليك الإنكار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ممكن أصوم يوم الجمعة فقط لأنه ثالث أيام البيض؟ لا تفرده بالصيام. اليوم خميس من أيام البيض، اليوم خميس من أيام البيض، فإذا صمته طيب، وإذا صمت معه الجمعة أطيب، لأن الجمعة أيضا من أيام البيض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حلفت ما عاد أدخن والآن رجعت أشرب سيجارة فقط، هل علي إثم لأني حلفت أني ما أدخن وأقسمت؟ يجب عليك الامتناع عن التدخين، وإذا كنت حلفت فمعنى ذلك أن عليك الكفارة، إطعام 10 مساكين. ويعني المرأة المسلمة مفترض أنها في الحياء أشد من الرجل، وفي الابتعاد عن هذه الأشياء أشد من الرجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النائم عندما يرى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يرى من جسمه؟ هل يرى وجهه فقط أو أجزاء الجسم؟ هذا حسب المنام، يعني هذه ما لها قاعدة. في ناس يرون الوجه فقط، في ناس يرون الجسم كله، في ناس يرون جزءا، في ناس يرون الكل، يعني حسب المنام. فلا بد من معرفة الوصف الذي رآه وانطباق هذا الوصف على الوصف الذي نقل، يعني الوصف المرئي مع الوصف المنقول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل إذا قرأت آية فيها سجدة نسجد أم فقط في الصلاة؟ لا، حتى خارج الصلاة تسجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا لا أريد أن أقطع رحمي، لكن إذا ذهبت إلى تجمع العائلة لا أجد من أجلس معه، فأمل مللا شديدا فأصبحت لا أذهب، فهل أنا قاطع رحم؟ اذهب وسلم عليهم ومشي، خلاص اذهب سلم عليهم اجلس قليلا ومشي، وصلت انتهينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا طالب في إحدى الدول العربية، أدرس الآن في أندونيسيا في مبنى كان سابقا مقبرة، لكن جاءت الشركة وهدمت المقبرة بنت فوقه مبنى. إذا دفن الأموات في مكان فقد سبقوا إليه وهم أحق به من غيرهم، ولا يجوز للأحياء الاعتداء على الأموات لأن هذا مسكن الأموات، فلا يجوز تبني فوقه، يعني هذا من اعتداء واضح، يجي على قبور سبق إليها أموات ودفنوا فيها، هذه منازلهم ومساكنهم، فينبشها ويسوي فيها أساسات ويسوي فيها أعمدة ويطلع فيها بأدوار، إيش هذا؟ اعتداء صارخ. لو كانوا يتكلمون كان سمعت أشياء، هذا لا يجوز. الشرع نهى عن البناء على القبور، ولذلك أرى أن لا تسكن في هذا المكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي ابتني فيه. يقول: ما حكم الصلاة ويكون أمام المصلين دولاب لوضع الكتب واجهة المكتب من الزجاج بحيث تعكس صورة المصلين وربما تشغل المصلي عن الصلاة؟ إذا استروها بساتر أو شيء يعني يجعل الصورة غير مرئية، الحمد لله تستريحوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم تغيير صورة إنسان كان يوضع له أنف طويل ولسان كلسان الأفعى وما شابه ذلك؟ قد يستهزئ بالكافر ويكون استهزاؤه بحق، وقد يستهزئ ويكون استهزاؤه بباطل. نوح عليه السلام قال: إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون. وقد يستهزئ بخلقة الكافر بدون ما يعني لا ليس لكفره ولا لا بخلقته التي خلق الله عليها، وهذا ما هو مجال الاستهزاء الخلقة. يعني أن يستهزئ بخلقة شخص، وهذا الشخص نفترض أنه كافر لكنه ذمي معاهد إلى آخره، فالاستهزاء بها هذا لا يجوز. أهل خطيبتي حرمون رؤيتها قبل الزواج وأنا من حقي أن أراها كي يطمئن قلبي. طيب، إذن طالبهم حتى ترى، وسط الناس في هذا الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا اضطريت إلى قطع الرحم وانقطعت أكثر من سنة هل أثم بذلك؟ يجب وصلها ويأثم من قطعها، إلا إذا قطع لمصلحة الدين. هؤلاء ناس يجي منهم شر وفساد وما في حل إلا قطعهم، إذا استمرينا في صلتهم سيأتينا منهم أنواع المصائب لأولادنا وأسرتنا وعائلتنا، وتعلم أولادنا منهم الشر إذا وصلناهم. أنت إذا ممكن تصلهم من بعيد، من بعد كذا، اتصال من بعد، اتصال هاتف. وإذا قطعتهم بلا سبب شرعي فعليك التوبة إلى الله وإعادة العلاقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقسمت بالله أني لن ألقي أي موضوع ورجعت وألقيت، عليك كفارة يمين وتلقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز المسلمة أن تتزوج ممن أعلن الإسلام حديثا؟ جواب نعم، لأن الظاهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا بالنسبة للأخت التي قالت إنها تريد هجرة صاحبتها، وتقول: الأخت التي سئل عنها أشهدكم أني لست كذلك ولم أخدع في أحد من العلماء وأرجو أن لا تسيء بي الظن، ونشهدكم أننا نحب علماءنا جميعا في الله. طيب، ما الحمد لله، ما دام هذا حصل وتبين الأمر، إذن على تلك الأخت أن ترضى بكلام أختها، وما دام أنها لا تخالفه فهي لا تقول شيئا هنا وتخالفه هناك، وإنما أمرها واحد مستقيم: تحب العلماء في الله وتأخذ عنهم، تمتثل لهم، تستفيد منهم، ولا تفرق بينهم ما داموا على طريقة السلف وما داموا على طريقة أهل السنة والجماعة، فإذا يجب أن تقبل منها ولا تسيء الظن بها وتعيد العلاقات معها وهكذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أم الولد العاق الذي أرسلت من قبل، ولدي عمره 16 سنة يسيء معاملتي ويرفع صوته وصور أخرى من صور العقوق الكبيرة التي قد تصل إلى مبالغ كبيرة، وأحيانا أدعو لا أطيق وأدعو عليه مع علمي بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولكن لا أملك في هذا الموقف الدعاء عليه لأن أكون غاضبة مع أني أدعو له بالهداية عند ذهاب الغضب، وأغضب لله لأنه يعصي ويتهاون في الصلاة ويغير اسمه من محمد إلى اسم مائع ويقول أنه لا يحب هذا الاسم، هل أثم بدعائي عليه؟ نقول يعني ما الفائدة من الدعاء عليه؟ هو الآن المهم الدعاء له بالهداية، الدعاء له بالهداية. وكثير من الناس عندهم أولاد مقصرين، عندهم أولاد فيهم من هذه يعني الانحرافات، 16 سنة هذا إيش يكون عنده من العلم؟ جاهل، يحتاج إلى تعليم شديد كثير، يحتاج إلى تعليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز صبغ الشعر بالسواد؟ الجواب: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصبغ بالسواد، وقال عن أبي قحافة: وجنبوه السواد، مع شعره كان أبيض أمر بصبغه لكن وجنبوه السواد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دخل الغرفة علينا شخص وقال الأمة الإسلامية في خطر وأنتم تحدثون عن دخول الخلاء وبرجل اليمنى. طبعا هذا من جهله لأن ما يتعارض، يعني أنت الآن في عندك تعارض أن تقول تسلط اليهود على هذه الأمة وهؤلاء الصليبيون يعيثون فيها فسادا ويقطعونها أوصالا ويغيرون عليها وينهبون خيراتها ويفرقون بين أبنائها وإلى آخره، وتبين ما فعلوا واليهود في فلسطين وبيت المقدس وإلى آخره ومؤامرات هؤلاء الأعداء، تبين هذا إذا جاء وقته تبينه، وإذا حصلت حادثة علقت عليها، وإذا ثم إذا جيت تدرس الفقه وبديت في كتاب الطهارة بينت أحكام الخلاء، وإذا علمت الناس سنة نبيه صلى الله عليه وسلم علمت من ضمن السنة أحكام الخلاء، إيش المشكلة؟ ليش إيجاد العداوة والتعارض بين نصوص الشريعة؟ ليش؟ لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، علق عليها وأشبعها بحثا وشرحا. وإذا جئت إلى قضية يدخل خلاء بشماله ويخرج بيمينه اذكرها واشرحها، إيش المشكلة؟ إيش المشكلة؟ يعني ما هذا التعارض السخيف الذي يفترضه البعض ويريدون نسف جزء من الشريعة بحجة أن واقع المسلمين تحت الاحتلال وأنهم يعانون ليش ما تأخذ الإسلام كما أنزله الله؟ ذكر فيه قضايا كبيرة وقضايا أكبر وقضايا ذكرها فيه أشياء كثيرة، ليش يعني هذا مو من الدين؟ يعني مو من الدين هذا؟ أداب قضاء الحاجة مو من الدين؟ أحكام الحيض والنفاس مو من الدين؟ الأحداث والأنجاس مو من الدين؟ إيش الكلام الفارغ هذا الذي يفعله بعض الناس؟ فعلا إن أمرهم عجيب، يعني بحجة أن اليهود محتلين بيت المقدس لازم ننسى ونتجاهل أحكام قضاء الحاجة؟ سبحان الله، شيء عجيب. يعني يا كذا يا كذا، من اللي قال أنه لازم حط أمام أمر هذا؟ يعني اللي لابد كذا، أليس كل هذا من الدين؟ وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طائر يطير بجناحي إلا ذكر لهم منه علما. هو اللي حارب اليهود في بني النضير وبني قينقاع والخيبر والمشركين وفي بدر وفي أحد وفي الخندق وفتح مكة، وحارب بني المصطلق وأغار على كفار ومشركين عرب، وهو الذي علمهم، ما ترك كل شيء، حتى يقول لسلمان الفارسي ما ترك النبي كل شيء علمكم، حتى القراءة حتى أدب قضاء الحاجة، هي علمهم شيء. بالعكس هذا يدل على عظمة الدين، هذا يدل على عظمة الدين، ما ترك صغيرة ولا كبيرة. تبغى في التوحيد والمسائل الكبار وقضايا العقيدة والولاء والبراء موجود، وآيات هائلة في قضية توحيد الله والحكم بما أنزل الله وعدم الحكم بالطاغوت وحكم الجاهلية وبغض الكفار وعدم اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، قضايا كبار، وعدم التشبه بالكفار. وكذلك علمنا أخلاق وآداب وأحكام، وعلمنا السترة في الصلاة، وعلمنا قضاء الحاجة. وإذا جاء واحد تافه وقال هذا حكم تافه، هو التافه فعلا. فعلا في ناس عندهم تفاهة، يعني هو إما أن يكون جاهل أو إنسان يريد تجزئة الشريعة، يعني له مآرب خبيثة. قديما كان هؤلاء يذمون الفقهاء ويقولون إن هذا الفقيه فقه لا يخرج عن سروال امرأة، هذا موجود ذكروه العلماء، ترى قالوا يعني إنه يشتغل بحيض النفاس. ليش أنت يعني الآن أحكام الصلاة مو من الدين؟ مو لازم تعلم النساء أحكام الصلاة وتقول لها هذا كذا جاء الحيض ما تصلي، وهل هذا حيض ولا ما هو حيض؟ ما يتعلق فيه أحكام الحيض؟ ما يتعلق فيه أحكام في الصلاة وفي الصيام وفي إتيان الزوج وفي الطلاق؟ في أحكام متعلقة بالحيض، أحكام خلاص هذا كله ننسفه. يعني سبحان الله، يعني لازم ننسى أشياء من الشريعة، لازم لا تتكلم أبدا، لا تتكلم في القضية. ليش؟ تكلم في جميع القضايا يا أخي، بيّن وأعطي كل واحدة منزلتها. أما لا ما تتكلم، ليش اليهود محتلين فلسطين؟ لا تتكلم في الطهارة، يا سلام، يعني فعلا عجيب، مخ عجيب. يعني سبحان الله، نعوذ بالله من الضلال. اللي أعرضوا عن قضايا الأمة الكبار هؤلاء هم مقصر، إيه نعم مقصر اللي يعرض عن قضايا الأمة الكبار، لكن ليشمل بكلامه قضايا الأمة الكبار والقضايا كلها التي جاءت بها الشريعة، كل ما استطيع أن بينه الناس بينه، هذا يذم ويعاب لأنه بين أحكام الشريعة الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل أم مريضة ويقضي لها حوائجها الضرورية وهو يغسلها، هل يجوز له الاطلاع على عورتها؟ مع العلم أن زوجته تخاف أن تغسلها لوحدها، فهل يحضر امرأة أخرى تساعدها؟ الجواب نعم، إذا أحضر امرأة أخرى فهو أولى، أولى من أن تطلع على عورة أمه، فإن الإتيان امرأة أخرى أولى. قضايا الضرورة عد لها أحكام أخرى، لكن إذا استطاع أن يأتي بامرأة تساعد زوجته في هذا فله أجر ولزوجته أجر عظيم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل صلة الرحم للأهل كالأب والأم والإخوة؟ وصلة القرابة تكون للخالة والعمة والأولاد؟ طبعا كلهم هؤلاء من الأرحام، لكن على رأس الرحم إيش؟ صلة الوالدين، بر الوالدين والإخوة أقرباء جدا، والأبناء والأولاد عموما ذكورا وإناثا، الأبناء والبنات والأحفاد كذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت منقبة في بلد لا ينتشر فيه النقاب، هل يجوز أن نزع النقاب للحصول على وظيفة؟ الله، يعني نحن نعرف أن المحنة والغربة، غربة الدين قامت في كثير من الأماكن، لكن هذا لا يثنينا ولا يجعلنا نتنازل عن أحكام شرعنا، فنحرص عليه ونطبقه ونصبر ونتقي، ولعل الله أن يرزق هذه الأخت من فضله، وهي إذا صدقت مع الله لا بد، لأن الله وعد ومن أصدق من الله قيلا، وقد أخبر عز وجل عن ذلك في كتابه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من هم يعتبرون رحم لي؟ هل أولاد العم والخال منهم؟ الجواب نعم، أولاد العم والخال منهم. السائل من العراق ويقول، يعني كأنه يفهم من السؤال أن الطريق غير آمن، لأنه يقول في آخر السؤال أم لا بد أن تجازف لزيارتهم رغم الظروف؟ لا يا أخي، في هذه الحالة بارك الله فيك لا يجب عليك أن تجازف بحياتك وتسلك سبيلا غير آمنة لصلة الرحم، ولذلك تحت الحصار وتحت الاحتلال وفي ظل انعدام الأمن ما يكلف الإنسان شرعا بسلوك طريق غير آمن يتعرض فيه للقتل أو الاختطاف أو يجبر على دفع أموال طائلة لأجل أن يزور أقاربه. والله يعلم نيته وعزيمته، ويعلم أنه لو كان الطريق آمنا لزارهم، ولذلك فهو على نيته، إذا كانت نيته أن يزورهم لو كان الطريق آمنا فإنه مأجور ولو ما زارهم. وقلنا الآن إذا ما أمكن الزيارة يتصل بالهاتف مثلا، ولو فرضنا أن خطوط الهاتف مقطوعة فتكفيه نيته الصالحة، لو قال أنا ما أستطيع أن أسلك الطريق، طريق غير آمنة، اتصالات ما في اتصالات، اتصالات مقطوعة، رسائل ما نستطيع أن نرسل رسائل، نرسل مع من؟ البريد ما يأخذوه، ومن اللي أحمله رسالة؟ الناس مثلي يخافون من الطريق، وأنا في حي وأقاربي في حي آخر والطريق بين حينا وحيهم غير مأمونة، بالتجربة في قتل واختطاف إلى آخره. نقول لا، خلاص خلاص، أنت الآن يعني فاتقوا الله ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنت على أجر وعلى خير، ما منعك الكسل والقعود وال يعني الكره، ولا أنت منعك مانع رغما عنك، حبسك حابس، أنت حبسك حابس، أحصرت، أنت أحصرت، ما عليك شيء. وهذا مما يعني تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، ما يجدوا طريقا لصلة الرحم، أجرهم عند الله عظيم. هل المريض النفسي يعتبر معذور إذا كان يصاب بالصلاب الكتمة وضيق النفس؟ هو نعم، يوجد في بعض حالات السحر وبعض الحالات النفسية يشتد أذى الشيطان والجن على الإنسان إذا أراد أن يصلي، بل يضربونه إذا بدأ الصلاة، يضربونه ويصرعونه، كل ما كبر للإحرام صرعوه وسقط. هذه حالات معلومة معروفة واقعية، أن بعض أذى الشياطين على الإنسان إذا أراد العبادة شديد جدا، كلما كبر الإحرام صرعوه وراح في غيبوبة. ولو استيقظ بعد مدة من الصرع وراحت النوبة التي تسبب فيها هؤلاء الشياطين وكبر مرة أخرى، توضأ، لأن الصرع هذا إذا صار فيه غياب كامل عن الوعي ينقض الوضوء. الصرع إذا صار فيه غياب كامل عن الوعي ينقض الوضوء. فلو راح وقام وتوضأ وكبر الإحرام صرعوه مرة ثانية، وهكذا كل ما يفعل يصرعونه، وعد يمكن ما شاء الله أن يمكث حتى يستيقظ ويفيق. هذه حالات معروفة، ولذلك مثل هذا معذور حقيقة، معذور. وقد أحيانا يعني يؤذونه، لكن الأذى متحمل، متحمل، يعني يصلي وهو يتألم لكنه شيء خفيف أو يطاق، فلا يمنع من الصلاة، يعني ما يصل لدرجة المنع. لذلك يعني ما نستسلم، يعني واحد يقول الله أنا كتمة، طيب كتمة قد يكون يعني يمكن مقاومتها، قد يكون شيء يسير ممكن مقاومته، يمكن الشيطان في الأول يعني يشتد ثم إذا قاومته استسلم وتركك وراح. ومطلوب أنك تقاوم، مطلوب أنك تقاوم حتى ييأس، ترى الشيطان ييأس. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، الشيطان ييأس، ييأس ييأس، يعني ممكن واحد يوصل شيطانه إلى درجة اليأس خلاص يستسلم. فلذلك واصل، لكن إذا قال أنا أؤذى والله أذى لا أطيقه لا أقدر عليه، فنقول إذن يعني كل واحد أدرى بنفسه، كل واحد أدرى بنفسه. صحيح الحالات هذه نادرة، الحالات هذه نادرة يعني، لكن موجودة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.